أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم.
صلي وسلم على محمد وآله محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى تفسير سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هل هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذه السورة قد اختلف المفسرون أنها مكية أم مدنية، قد يقال إن سياقها أشبه بالسور المكية، ولكن الآيات التي في أول السورة فحواها ومضمونها أشبه بالسور المدنية. أما مشابهة سياقها للسور المكية فمن جهة أن آيات هذه السورة قصيرة، عدد آيات هذه السورة قليل، وهذه سمة السور المكية. وأما مضمونها ومشابهته للسور المدنية فلأن مضمونها بيان حكم شرعي وهو حرمة التطفيف، والشريعة إنما بينت أحكامها بنحو واسع في المدينة، أما في مكة فكان جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين في إثبات أصل العقيدة، في صرف الناس عن عبادة الأوثان وجلبهم إلى عبادة الديان الواحد القهار. وأيًا يكن فإن هذه السورة من سور القرآن الكريم وكلها حجة، ويجب علينا التدبر فيها ومعرفة ما جاء فيها من مضامين. علمنا أنها من السور المكية أم من السور المدنية، فإن هذا لا يجيب اختلافا في أصل الحجية وفي أصل لزوم التدبر. أما البسملة فقد تكلمنا في تفسيرها، وأما الويل للمطففين، ويل هذه الكلمة، ويل للمطففين، جملة خبرية أم إنشائية؟ في ذلك وجهان، يحتمل أن تكون الجملة خبرية لأن المتكلم هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم بمآل المطففين، فهو يخبر عن حالهم فيما بعد وأن مآلهم سيكون إلى النار، فمن هذا الوجه يصح أن تكون خبراً غايته أنها خبر عن أمر يأتي في المستقبل، ويحتمل أن ومضمونها الدعاء، مثل أن تقول اللهم اجعل النار مآل المطففين. طيب كيف يكون دعاء والمتكلم هو الله؟ الجواب عن ذلك أن القرآن الكريم فيه من هذا القبيل، الحمد لله رب العالمين، المتكلم هو الله، ولكن الآية في مقام الحمد. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان هذا دعاء، ومع ذلك فإن الآية من كلام الله تعالى، فكون هذا من كلام الله لا يمنع أن تحمل الكلمة أو الجملة على الدعاء، وأما نكتة ذلك فللمفسرين توجيهات في مثل هذا الدعاء، إما على سبيل التعليم أو ثمة وجوه. ويل للمطففين، الويل ما هو؟ اختلفوا في معنى الويل، وقيل إنه واد من أودية جهنم، وقيل هو الهلاك، ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الكلام عن جواب هذا السؤال في جانبين: من هو المطفف مفهوما، ومن هو المطفف مصداقا. أما مصداق المطفف فقد ذكر في الآية في السورة، سيأتي الحديث عنه، ولكننا سنبدأ ببيان المطفف بحسب المفهوم. المطفف بحسب المفهوم الذي صدر عنه التطفيف، لأن مطفف اسم فاعل من طفف، فالذي صدر عنه التطفيف يسمى مطفف. فما هو التطفيف؟ والتطفيف هو الإنقاص، وهذا تعريف بالمصداق. رجعنا للمصداق، فإذا لابد أن نقف على المفاهيم. أصل التطفيف ربما قيل هو الإنقاص، وقد عرفت ما فيه وأن هذا مصداق للتطفيف، والأرجح أنه أخذ جانب الشيء. ولكي نجعل البحث قريبا للفهم العرفي نقول إن أصل التطفيف هو الأخذ بالشيء الطفيف. فما هو الشيء الطفيف؟ يعني الشيء اليسير. فإذا التطفيف هو أخذ الشيء اليسير، وإذا عرفناه بالإنقاص، يعني إذا عددنا الإنقاص بيانا للتطفيف، فلا بد أن نقول إن التطفيف هو الإنقاص، ولكن بشرط أن يكون الإنقاص إنقاصا لشيء يسير. هذا هو التطفيف. طيب، إذا كان هذا هو التطفيف، فهل إنقاص الشيء اليسير يستحق مثل هذا الوعيد؟ خصوصا إذا كان هذا في مكة. النبي صلى الله عليه وآله في مكة بصدد أصل تثبيت التوحيد، مع ذلك تأتي هذه السورة لتتحدث عن أمر شرعي في أمر يسير، عدته يسيرا لأنها عدته تطفيفا، والتطفيف قلنا مأخذ من الشيء الطفيف، ويكون معه التغليظ الشديد. ويل للمطففين. لماذا لم تقل ويل للغاصبين؟ ويل للظالمين، بل قالت ويل للمطففين. أيبلغ من أمر التطفيف اليسير هذه الأهمية بحد يجعل تبليغه، تبليغ يعني حرمة التطفيف اليسير أو الإنقاص اليسير في الميزان والمكيال، يبلغ من أهميته درجة يبين ويبلغ في زمان بيان التوحيد؟ ويل للمطففين. ثم بينت السورة من هم المطففون. هذه الأسئلة التي أثرناها ربما نعود للجواب عنها، وربما يعني ننظر فيما بعد. مبدئيا هذه أمور يقتضيها التدبر. ثم بينت السورة من هم المطففون. مصداقا. قلنا الذي قلناه من هم المطففون، ذاك كان جوابا عن بيان مفهوم المطفف والذي لم تتكلم عنه السورة. أما بيان مصداق المطفف وهو الذي تكلمت عنه السورة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن التطفيف فيه جهتان، ذكرت السورة قيدين. فما هو التطفيف بحسب المصداق حسب ما تعطيه السورة؟ فلنذكر احتمالات ثلاثة حتى تختاروا. الأول أن يكون التطفيف هو الإنقاص، إنقاص الكيل والوزن. إذا أراد أن يكيل أنقص، سواء كان يريد البيع أم كان يريد الشراء، إذا أنقص كان مطففا، وهذا هو الأقرب لمفهوم التطفيف، لأن المفهوم قلنا هو الإنقاص أو أخذ جانب الشيء الذي يعني الإنقاص، أو الإنقاص شيئا يسيرا لأنه طفيف، الإنقاص شيئا يسيرا، فالتطفيف هو الإنقاص، أكنت بائعا أم مشتريا؟ هذا هو الاحتمال الأول. هل يوافق هذا الاحتمال ما ذكر في الآية في السورة؟ لا يوافقه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا، إذا هذا الاحتمال لا توافقه السورة. الاحتمال الثاني أن يكون الذي المطفف هو الذي يستوفي إذا كال أو كال أو اكتال، إذا كال أو اكتال استوفى. هل هذا هو المطفف؟ لا، هذا لم ينقص. إذن مفهوم التطفيف لا ينطبق عليه. إذن هذا احتمال لا ينطبق عليه المفهوم. الاحتمال الأول ينطبق عليه المفهوم ولكن السورة تأبى، لأن السورة ذكرت أيضا آخر. طيب، والاحتمال الثالث أن يكون المطفف من اجتمع فيه قيدان. الأول أنه إذا اكتال، إذا أراد الشراء أخذ كيلا وافيا، وإذا أراد البيع أعطى كيلا ناقصا. هذا هو المطفف، وهذا الاحتمال هو الذي توافقه السورة. التعريف الذي جاء في السورة هو هذا. طيب، هنا سؤال آخر. إذا أراد أن يكيل فأنقص فهو ظالم، من جهة أنه أنقص الكيل. أما إذا أراد أن يشتري فاستوفى الكيل، فما وجه أن يعاب عليه ذلك؟ رجل أراد أن يشتري شيئا فرأى البائع ينقص، قال له إن الميزان فيه نقص، أيعاب على هذا؟ لا يعاب عليه، لأنه طالب بحقه. بل قد يكون الاستيفاء أمرا مستحبا، بل قد يكون واجبا. ويقولون الساكت عن الحق الكل يحفظه. طيب، إذن لماذا أضيف هذا القيد للإنقاص في مفهوم التطفيف. ربما يجاب بأن العيب والمؤاخذة على إنقاص الوزن، ولكن السورة تتحدث عن صدور هذا العيب من بعض الناس دون بعض. بعض الناس ينقص الميزان، باع أو اشترى، فهذا إن كان أنقص الميزان إذا اشترى فيقال إنه قد تنازل عن حقه، فالأمر فيه هين، يعني يعتمد على حكم التنازل عن الحق، والذي يأتي فيه الأحكام التي تقدم ذكرها. إن كان التنازل عن الحق مباحا فمباح، يعني الإنقاص مباح، وإن كان التنازل عن الحق مكروها فالإنقاص مكروه، وإن كان التنازل عن الحق مستحبا فالإنقاص مستحب، وهكذا. طيب، وبعض الناس ينقص إذا باع ويستوفي إذا اشترى، فيقال له إن الإنقاص منك أقبح من الإنقاص من ذاك الذي ينقص إذا باع وإذا اشترى. لم، لأنك لم تنقص لقلة اهتمامك بالمقدار الذي نقص. مثلا بعض الناس إذا أراد أن يضع شيئا في الميزان، إذا رأى الكفة اهتزت اعتد هذا وزنا كاملا، لا فرق عنده في ذلك بين أن يكون بائعا أو مشتريا. ولكن بعض الناس إذا أراد أن يشتري تحرى نزول الكفة، وإذا أراد أن يبيع مجرد أن يهتز الميزان رفع ما في الميزان، فيقال له أنت لم تنقص استخفافا بالتفاوت بين الكامل والتام، بل أنقصت تحريا للظلم، وحالك يختلف عن حال ذاك المتهاون في المقدار المحقق للوفاء. وإن كان ذاك مخطئا لأنه تهاون في حق غيره، ولكن خطأه أهون من خطأك الذي تتحرى الصواب في استيفاء حقك. هذا كله لو أخذنا بحرفية الدلالة ولم نعتبر كلمة يستوفون كلمة مجازية، يعني بحسب دعواهم، لأن هذا محتمل أن يكون إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هم لا يستوفون إذا اكتالوا بل يزيدون، ولكنهم يقولون نحن نريد تحقيق الوزن التام، هو يريد الزيادة ولكنه يقول أنا أريد الاستيفاء. فالآية إذن إذا وصفت فعلهم بالاستيفاء فإنما ذلك من جهة دعواهم، أنتم تدعون أن هذا استيفاء لكن هذا لا يراعى، لكنكم لا تراعون هذا عندما تكونون في الموقع الآخر. هذه المسألة، مسألة التطفيف، تدخل في الظلم في أخذ حق الغير، والظلم أمر يستقل العقل بقبحه والفطر تأباه، فما وجه تخصيصه بالذكر؟ ما وجه تخصيص التطفيف بالذكر؟ هذا شيء تنبه له الناس في يعني في أوائل أيامهم، وثمة أمثال في هذا. من الأمثال التي يذكرونها في هذا يقولون: الأخذ سلجان والقضاء ليان. طبعا الكلمة فيها لفظ غريب، لو أنهم قالوا الأخذ ابتلاء والإعطاء انتزاع لكان أوضح وأيسر للتلقي. ومما يقال أيضا أن الحق ينتزع انتزاعا، وهذا ليس خاصا بالعرب، فمثلا في الفارسية يقال حق جرفتانيست، حق دادانينيست، يعني الأخذ الحق لا يعطى لا يوهب هبة بل ينتزع انتزاعا. لم؟ لأن النفوس تأبى تسليم الحق. وإذا كان هذا حال هذه المسألة، فما وجه تأكيد القرآن الكريم عليها مع أنها مما يستقل به العقل؟ الجواب: القرآن الكريم حيث إنه كتاب أنزل لهداية الناس وليقوم الناس بالقسط، فهو مشتمل على ما لا بد للناس من التزامه وبيان القوانين والمبادئ الأخلاقية التي يلزمهم رعايتها وإن كانت عقولهم تستقل بإدراكها، ودونك الآيات التي في ذم الظلم، فإن الظلم أمر يستقل العقل بقبحه، ومع ذلك فإن الآيات القرآنية جاءت لتذم الظلم. وذم الظلم ليس كشفا لأمر مستور، وليس من شرط الآيات القرآنية أن لا تنزل إلا لبيان أمر مستور، بل قد يكون الأمر واضحا ولكن النفوس لا تنقاد إلى هذا الأمر الواضح. وكأنه يقال إن النفوس قد لا تنزجر من الزاجر العقلي ولكنها تنزجر من الزاجر الديني. هذا يخالف كلام الشيخ الأصفهاني رحمه الله، أستاذ السيد الخوي، يعني أحد عباقرة الدنيا رحمه الله. هو يرى أن الزواجر الشرعية لابد أن تنتهي إلى الزجر العقلي، والزواجر الشرعية جاءت لمن لم يكن له من نفسه داع وزاجر، أما إذا كان له من نفسه داع وزاجر فيقول إن كان هذا العبد ممن ينزجر فيه مرونة فإن الزاجر العقلية كافا في زجره، وإن كان ممن لا ينزجر فالزاجر الشرعي لن يؤثر فيه. لم؟ لأن الزاجر الشرعي يرجع بالآخرة إلى الزاجر العقلي، فإن الزاجر الشرعي مرده إلى وجوب طاعة الله. طيب ما هو الدليل على وجوب طاعة الله؟ لا يمكننا أن نقول الدليل على وجوب طاعة الله أطيع الله وأطيع الرسول، لأن هذا دوري، بل الدليل على وجوب طاعة الله هو حكم العقل واستقلاله بوجوب طاعة السيد المنعم بأصول النعم أو من يخشى أن يعاقب العقاب الأبدي. فإذا وجوب الطاعة بحكم العقل، فإذا انتهى الزجر الشرعي إلى الزجر العقلي، عاد الكلام أنه إذا كان هذا العبد ممن لا ينزجر بزجر العقل المباشر فلن ينزجر بزجر العقل غير المباشر، يعني بتوسط زجر الشرع. ولكننا لا نوافق هذا، والدليل ما يمكنك أن تشاهده بالعيان، فإن كثيرا من الناس لديهم هذا الإدراك، يعني عقولهم تدرك ما يقبح وما يحسن، ومع ذلك لا تنبعث ولا تنزجر. فإذا جاء الشرع فأمر ونهى انبعثوا وانزجروا. أما سر ذلك فلسنا بحاجة، يعني تحليليا لنا معه وقفة في مجال آخر، ولكن حيث إننا تطرقنا لرأيه فنبين موقفنا من رأيه. طيب، إذن الآية جاءت لتبين زاجرا شرعيا. ما هو الزاجر الشرعي غير الزاجر العقلي؟ الزاجر العقلي يقول إن هذا الذي نسميه تطفيف، إن إنقاص الميزان ظلم والظلم قبيح، ويلزمك أن تنزجر عن القبيح، لأن من يفعل القبيح يستحق العقوبة. هذا هو حد كلام العقل، لكن الشرع جاء بأكثر من هذا. الشرع قال ويل، وإذا قلنا إن ويل هو واد في قعر جهنم، فيكون الشرع قد بدأ الحديث بإيجاد صورة مرعبة، والإنسان ليس عقلا وحاسب بل له مشاعر وأحاسيس وله استجابة عاطفية. فإذا قيل له إن واديا في جهنم ينتظرك أيها المطفف، فإنه يخاف من ذلك. هذا التأثير العاطفي الموجود في الزجر الشرعي كاف في تصحيح توجيه الزجر الشرعي، مع أن العقل يستقل بإدراك قبح الظلم. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر. إذا كالوا أو وزنوا، لماذا في الاكتيال اقتصر على الاكتيال ولم يقل إذا اكتالوا وإذا اتزنوا؟ إذا اكتالوا على الناس وإذا استوزنوا الناس، لم يقل هكذا. طبعا ربما من له معرفة بالجانب الأدبي سيقول الجملة تغيرت، يكفي الجانب الجمالي في الجملة، لكننا نريد أن نبحث عن جانب وراء الجانب الجمالي. الآن لو قلت لكم المطفف هو الذي إذا اكتال أو استوزن الناس، ستقول أنت خرجت عن مقتضى القاعدة في اكتال لأنها تتعدى بنفسها، اكتال على الناس، واستوزن الناس عديتها بنفسها. اكتال على الناس أيضا اكتال الناس أو اكتال من الناس يصح، ولكن الآية قالت اكتالوا على الناس، وهذه فيها وقفة. على هنا لماذا جاءت؟ نعم، اكتال الناس، فلنقول اكتال الناس الذين إذا اكتالوا الناس أو استوزنوهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لم تأتي الآية هكذا، يبدو أن المفسرين لم يحاروا في جواب سبب ذلك. نحن ذكرنا الجانب الجمالي، لعله أوجه من الإجابات التي ذكرها المفسرون، منها أنهم قالوا إن من هم الذين يطففون؟ الباعة، الذين يشترون بالجملة ويبيعون بالتجزئة. والباعة الذين يشترون بالجملة في العادة يشترون الشيء مكيلا، مثلا يشتري كيس السكر كيلا، يشتري برميل الحليب كيلا بالبرميل، ولكنه إذا باع يبيع بالوزن، بالكيلو أو بالرطل. فالسورة حيث إنها تتحدث عن فريق من الناس هم المطففون، هؤلاء الفريق الغالب في عملهم أنهم يشترون الشيء مكيلا ولكنهم يبيعونه مكيلا وموزونا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس، لماذا اكتالوا على الناس؟ لماذا لم يقل اكتالوا الناس أو اكتالوا من الناس؟ لماذا اكتالوا على الناس؟ السيد الطباطبائي رحمه الله قال جاءت كلمة على هنا لإفادة الإضرار، يعني إذا أرادوا أن يأخذوا الكيل من الناس مع الإضرار بمن يأخذون منه الكيل. هذا ما أفاده رحمه الله. قال وتعديته بعلى لإفادة معنى الضرر، ومثل هذا فيه جهتان: الجهة الأولى أنه جزم بهذا التفسير، وهذا الجزم قلنا مرارا إنه وإن جاء بصيغة الجزم إلا أن حقيقته ليست الجزم. إذا جاءكم مثل هذا التعبير فتلقوه، اعملوا فلتر، تلقوه فالظاهر أنها لإفادة معنى الضرر، وإن كان بصيغة الجزم، إلا أن المراد بيان أن الذي أستظهره هذا، لأنه لا يصح إسناد شيء إلى الله تعالى من دون أن يكون ذلك معلوما على وجه اليقين، ولا موجب لليقين بأن مجيء كلمة على هنا لأجل إفادة معنى الضرر. إذ من المحتمل جدا أن يكون مجيء كلمة على لقيام بعض الحروف مقام بعضا، بعض الحروف، كثير من الحروف في حروف التعدية بعضها يقوم مقام بعض، فمثل اكتالوا على الناس يصح أن تكون محل اكتالوا من الناس، بدل أن تعد بمن عديت بعلى، وهذا كثير في لسان العرب، هذا محتمل ولا تكون لإفادة معنى الضرر. كما إنه لا محل للضرر هنا، لأن المفروض أنهم يستوفون، والمستوفي ليس مضرا بل آخذ بحقه، فأين الإضرار؟ لا يوجد إضرار، إلا أن يؤول هذا إلى ما ذكرناه من أن التعبير بالاستيفاء رعاية لزعمهم، وأنهم إذا اكتالوا على الناس استزادوا، ولكن الآية قالت يستوفون لأجل أنهم يدعون أنهم يستوفون. وهذا التعبير تعبير مجازي، نحن ذكرناه احتمالا لم نذكره جزما. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، الإخسار معروف. وها هنا بحث عظيم، وهو أن التطفيف خاص بالكيل والميزان أم هو عام في كل معاملة؟ فإن كان خاصا بالكيل والميزان فالأمر يهون، وأما إذا كان عاما في كل معاملة، يعني أن تعامل غيرك كما تحب أن تعامل، فيدخل في هذا عامة أفعال الناس، يعني يصير الناس جميعا إلا من رحم ربك من المطففين. وهذا الوعيد الشديد للمطففين سيشمل عامة الناس. الناس مثلا من يخطب منهم، من يخطب أو يخطب، يخطب منهم يضعون عليه شروطا، وإذا أرادوا أن يخطبوا لولدهم لا يراعون تلك الشروط. في المهر إذا كانوا يريدون تزويج ابنتهم يأخذون مهرا، وإذا أرادوا أن يزوجوا ولدهم أعطوا مهرا دون ذلك المهر. في الحفل الذي يقيمونه، طيب الموظف الذي تحت يده موظفون، هو يأتي للدوام متأخرا ولكنه لا يرضى بالموظف الذي تحت يده أن يتأخر، وهكذا القائمة تطول، لن نضيق صدوركم بكل ما في التطفيف. بعض المفسرين فهم التخصيص وقال إن هذا من شدة أمر الميزان، وقد جاء نبي لأمة لإصلاح أمر الميزان عندهم. شعيب، طبعا هذا بحسب رأيهم، ولكن الصحيح أن شعيبا لم يرسل فقط لإصلاح أمر الميزان بل لدعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده. ولكن هؤلاء الذين أرادوا أن يبينوا عظمة أمر الميزان قالوا الميزان قد جاء نبي لأجل بيان لزوم رعاية الميزان، فالميزان أمر عظيم. ولكن بعض المفسرين استظهر التعميم وهو أقرب، لأن التطفيف وأثره على المجتمع ليس خاصا بتطفيف الميزان بل هو عام في عامة معاملات الناس، وإن أمرا يشتد التغليظ فيه بهذا الحد يناسب أن يكون مما يبتلى به عامة الناس، يعني خصوصا إذا كانت السورة مكية وكانت السورة بهذا التغليظ على التطفيف، فإن هذا يوافق أن يكون التطفيف مما يصدر عن عامة الناس. ما هو الزاجر الذي جاءت به الشريعة؟ الزاجر الأول هو التحريم الشرعي، الزاجر الثاني هو ويل، الزاجر الثالث ما أشارت إليه الآيات التي بعد هذا، وهي قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن، نفس ألا هذا أمر تكرر منا بيانه، ألا سؤال، ولكن هذا السؤال لا يراد به الاستعلام، وإنما يراد به الإنكار، وإنما يصح الإنكار إذا كان الأمر واحد قبيحا، اثنان إذا كان قبحه ظاهرا. احفظوها هذه. طيب، إذن ألا هذا إنكار، والإنكار إنما يصح على الأمر الظاهر القبح. إذا قلنا الظاهر القبح يعني أن يكون قبيحا وأن يكون قبحه ظاهرا. طيب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ينكر عليهم أنهم لا يظنون أنهم مبعوثون. ما هو المنكر في هذا؟ لتحديد المنكر لابد أن نعرف معنى الظن بالبعث. ما هو المراد بالظن بالبعث؟ هل المراد بالظن اليقين بالبعث؟ لأن كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين، ومن ذلك قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، يعني استيقن أن كرم الله سبحانه سيشمله وأن الله لن يبخل عليه، بخلاف تفسير القوم الذين يقولون ظن أن لن نقدر عليه يعني شك في قدرة الله والعياذ بالله. هذا نبي لا يشك في قدرة الله. ظن يعني تيقن، أن لن نقدر عليه يعني أن لن نقدر عليه رزقنا، يعني أننا سنكرمه، والله سبحانه كريم، فهو كان واثقا بكرم الله تعالى. طيب، فالظن يأتي بمعنى اليقين، وقد يأتي الظن بمعنى الحسبان أو الحسبان، أي الاحتمال الراجح. ما هو الذي أنكرته الآية الشريفة؟ لابد أن نعرف معنى الظن حتى نعرف ما الذي أنكرته. ألا يظن أولئك، سنأخذ الاحتمالين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني أليسوا متيقنين أنهم مبعوثون؟ إن عملهم هذا هو عمل من يشك في البعث، فكيف يشكون في البعث؟ متى يصح الإنكار عليهم بعدم اليقين بالبعث؟ إذا كانوا يدعون أنهم أهل الإسلام، إذا كانوا يقولون نحن مسلمون، وهذا فيه شهادة لرأي السيد الخوئي رحمه الله الذي قال إن الاعتقاد بالمعاد دخيل في الإسلام. هو استشهد بماذا؟ بالآيات التي قرنت الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله، وذمت عدم الإيمان بالمعاد وقرنته بعدم الإيمان بالله، قال هذا القرن بين الإيمان بالمعاد والإيمان بالله دليل على أن حكم الإيمان بالمعاد كحكم الإيمان بالله، وحكم الإيمان بالله أنه من الأصول، فحكم الإيمان بالمعاد أنه من الأصول. حكم الإيمان بالله أنه مقوم للإسلام، فالإيمان بالمعاد مقوم للإسلام. في هذه الآية شاهد له، شاهد للسيد الخوي رحمه الله. لم، لأنه متى يصح الإنكار على من يدعي أنه مسلم؟ متى يصح الإنكار عليه بأنه كيف لا تؤمن، كيف لا تتيقن بالمعاد؟ إنما يصح الإنكار عليه لو كان الإيمان بالمعاد دخيلا في الإسلام. أما لو لم يكن دخيلا في الإسلام يقول فاتني معرفة هذا، مثل أن يفوته معرفة حكم شرعيا. أما لو كان هذا مقوما للإسلام فينكر عليه، يقال له كيف تدعي أنك مسلم وأنت لست مستيقنا بالمعاد؟ هذا وجه الإنكار إذا كان المراد بالظن اليقين. أما إذا كان المراد بالظن الاحتمال الراجح، فوجه الإنكار عليه أنه يقال له أيها المطفف، هب أنك لست مؤمنا، أما تحتمل أنك تموت ثم إنك من بعد الموت تبعث؟ وإذا بعثت أتظن أن الذي خلقك سيتركك قد ضيعت حق من ظلمته ولن يأخذ بحقه منك؟ أما تحتمل أنك بعد الموت تبعث؟ أما تحتمل أنك تبعث إلى الحساب؟ إذن احتمال أخذ الحق للمظلوم كاف في الردع. قد يقال إن هذا الاحتمال موجود عند عامة الناس ولكن الناس يتظالمون، والجواب فرق بين الظلم الذي يطرأ عفوا أو مرة وبين الظلم الذي هو من قبيل التطفيف مع سبق الإصرار والترصد. التطفيف يختلف عن الظلم الذي مثلا في مشاجرة، أو الظلم الذي فيه أخذ حق كثيرا. التطفيف يحتاج إلى احتيال على المشتري، إما أن يلصقوا شيئا تحت الميزان، خصوصا أن كلمة التطفيف كما قلنا مأخوذة من الطفيف يعني شيء يسير، ولهم في اختيار الإنقاص اليسير لهم عناية، هم ليسوا لا يكرهون المصلحة النفع الكثير. اكتفاؤهم بهذا النقص اليسير لأجل أن النقص اليسير يمكن ستره والتخفي به، لا لأجل زهدهم في النقص الكثير. هذا من قبيل قليل دائم خير من كثير منقطع، يعني هم يأخذون القواعد الشرعية يستفيدون منها. طيب، إذن هؤلاء يقال لهم ذنبكم ليس ذنبا طرأ في لحظة، ذنبكم ذنب مستمر، هذا الذنب المستمر مر عليكم في أثنائه أحوال، مرت بكم آنات كثيرة، كم ليلة نمت وأنت تفكر في أمر، هب أنك نمت شهرا غافلا، المطفف لا يطفف لمدة شهر، بل إنه يطفف لمدة طويلة، وإلا فلا نفع في التطفيف. في مثل مسألة إتلاف مال الغير إذا كان مما ليس له مالية وليس له قيمة سوقية. يمثل العلماء بمثل أخذ حبة من الرز، حبة سكر، أخذ حبة سكر لا يمكن أن نحكم بضمانه، من أخذ حبة من السكر من أحد لا يمكننا أن نقول له عليك أن تضمن. ماذا يضمن؟ لا أقول لا يمكن بمعنى أن الحكم بعدم الضمان جزمي، الأمر المسألة من المسائل المشكلة في الفقه، وكثير من الفقهاء توقفوا فيها، وممن توقف السيد الخوي رحمه الله في هذه المسألة، ضمان ما ليس له قيمة سوقية. أريد أن أخذ بكلمة الفريق الآخر، قالوا لو لم نقل بأنه يضمن لجاز أن يأخذ حبة بعد حبة، خصوصا في زماننا هذا يشغل مثلا، لا اليوم توجد تطبيقات مثل الإيميل الفيروس، يوجد مثلا يضع فيروس يسحب حبة بعد حبة من الرز، يمكنه سحب أكثر من 10 ملايين من حبات الرز واحدة بعد الأخرى. فإذا قلتم إنه لا يضمن فيلزمكم أن تقولوا إنه يحل أخذ مال الناس كله، لأنه يمكن تحصيل كل المال بهذه الطريقة. نحن ذكرنا هذا في المثال غير المادي لأنه يصعب تصويره في المثال المحسوس، وإن كان الفقهاء الذين ذكروا هذا من القدماء وهم يقصدون التصوير بالمحسوس، ولكن ذاك ربما يشكل عليه بأنه يلتزم، افرضوا مثلا في اليوم كم حبة من الرز يستطيع أن يأخذ واحدة بعد واحدة، مثلا كل دقيقة حبة، في الساعة سيأخذ 60 حبة، نلتزم بأنه إذا أخذ 60 حبة لا ضمان عليه، ما المحذور؟ لكن إذا كان الأخذ بمثل هذه الطريقة الإلكترونية فلا يمكنك أن تقول إنه لا ضمان عليه. المقصود أخذ هذه الكلمة من الفقهاء، وأن الذي ينقص الميزان شيئا يسيرا هو يريد أن يصل إلى ربحا، ولكن تحصيل هذا الربح من خلال الكم لا من خلال الكيف، يعني من خلال عدد مرات الإنقاص لا من خلال كمية الشيء المنقص في المرة الواحدة. وهذا يحتاج وقتا طويلا، والوقت الطويل المفروض أن يكون الإنسان الذي يغفل عن الآخرة يوما أو يومين، المفروض أن لا يغفل عن الآخرة مدة طويلة، الشهر والشهرين، أن لا يغفل عن الآخرة السنة والسنتين. ما هذا الضمير الميت؟ تبقى كل هذه المدة ولا تفكر في عمل أنت مستمر عليه، وأنت مستمر في إنقاص الناس أموالهم. فمن هذا الوجه يقال له حالك ليس كحال من يدخل في مشاجرة ويظلم، أنت تظلم على الدوام في مدة طويلة، كما يقولون مع سبق الإصرار والترصد. فالإنكار عليه من هذا الوجه، أن احتمال القيامة احتمال البعث كاف في الزجر. قد تقول احتمال البعث كاف في الزجر، وإذا كان احتمال البعث كافيا فاليقين بالبعث أولى بالكفاية. فذكر الحسبان والظن ظاهر الوجه. ألا يظن؟ يعني إن لم يكونوا متيقنين بالبعث فيكفيهم أن يكونوا ظانين بالبعث في أن ينزجروا عن سرقة أموال الناس بالحيلة، يعني عن التطفيف. وهنا يأتي من البيان الذي ذكرناه يأتي سؤال: لماذا لم يقل ألا يحتملون؟ لأن الاحتمال وإن كان احتمالا موهوما لا يحتاج أن يكون ظنا، يكفي أن يكون احتمالا موهوما لكي يزجرهم عن التطفيف، باعتبار أن التطفيف ظلم، واحتمال العقوبة كافا باعتبار أن العقوبة أمر مؤلم أبدي، ومثل هذه التبعة يكفي احتمالها في زجر الإنسان. الجواب عن ذلك أن كلمة ألا يظن، نعود إليها، أن الظن كما يطلق على اليقين ويطلق على الاحتمال الراجح فإنه يطلق أيضا على الاحتمال المرجوح، يسمى ظنا. وإذا أخذنا برأي بعض العلماء في أن الظن لا يقصد به درجة خاصة من الاحتمال، بل الاحتمال غير العقلائي، الظن هو الاحتمال غير العقلائي الذي لا ينبني على أسس صحيحة. نعم، ساعة يكفي هذه الليلة والحمد لله.
شيخنا،
نعم، عندكم أسئلة؟
معذرتك، لا لا تعبت بعد تؤجل. مساكم الله بالخير شيخنا، تقبل الله أعمالكم. ما هو رأيكم شيخنا في الروايات التي تأتي في تأويل هذه، إن صح التعبير، تأويل هذه الآيات الشريفة، مثلا في تفسير البرهان عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ويل للمطففين، يعني الناقصين لخمسك يا محمد صلى الله عليه وآله، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا سألوهم خمس آل محمد صلى الله عليه وآله نقصوهم.
هذا بيان مصداق، بيان مصداق آيته أنه من المصادق البارزة، ولا يعني انحصار هذا في هذا. الآية تبين بتعبير المعصوم، الآية تبين الجري، يعني هذا من موارد جريان الآية، وليست الآية أو السورة خاصة به. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، صلى الله عليه وسلم.
الميزان جناب الشيخ دقيق بخلاف الكيل،
فإنه يتفاوت، ومن الكيل ما يكون باليد، وهذا ظاهر التفاوت، وأيضا ما يكون بالصاع أو غيره، وهو يتفاوت من بلاد إلى أخرى. فالمطفف يسعه في الكيل دعوة استفاء حقه، فقد يأخذ أكثر من حقه بدعوى أن هذا كيل ليس فيه الدقة التي في الميزان، بخلاف في الميزان لا يستطيع تلك الدعوى من استفاء حقه. فهل ترى هذا وجه لذكر الكيل في الاستفاء وعدم ذكر الميزان يتماشى مع دعواهم أن قصدهم هو استفاء حقهم وليس الظلم، كونه يجري مع الكيل ولا يمكنهم تلك الدعوة مع الميزان؟ تقبل الله أعمالكم ولا تنسونا من دعائكم.
يعني هذا الكلام مبني على التفريق بين الكيل والميزان، وأصل هذا التفريق لا نسلمه أن الوزن أدق، الوزن كالكيل مر به أطوار ومراحل، والتطور في تحديد الكيل والميزان هو يتبع التطور العلمي عند البشر. الوزن تطور علميا، صحيح أن الوزن كان في الزمان السابق يعني كانوا يبيعون الذهب ويزنون بالقيراط، صحيح هذا، ولكن الكيل أيضا تطور بين البشر، ولا يمكننا أن نقول أحدهما أكثر دقة من الآخر بحد يمكن مثلا التسامح في الكيل ولا يمكن التسامح في الوزن. لا نسلم هذا التفاوت بينهما، كلاهما فيهما دقة. أصل الموازين عامة مبنية على المدقة، أصل الموازين يعني أقصد من الموازين موازين الطول وموازين الوزن وموازين الكيل، كلها هذه مبنية على الدقة. غايته أن دقة البشر تتبع مستواهم العلمي، وهو أمر قد تطور. وعليكم السلام. نعم.
حياكم الله شيخنا. أنتم تكلمتم أن لو نسري أمثلة على المطففين تجري أمور كثيرة بين الناس، وأن الإنسان له أحاسيس ومشاعر، وكثير من الناس قد لا يتنبأ لهذه الأمور ليوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنوات، لربما غافل عن أمور كثيرة. إذن ما هي العلاجات الناجعة لهؤلاء البشر لكي يعني يتوصلون إلى مرحلة هذا العذاب ويتيقنوا أن هناك عذاب خطر ينتظرهم يوم البعث؟ نريد صيانة نفسية وأسباب وعلاجات لهذه الأمور حتى يتنبأوا لها الناس وينتبهوا لها، حتى لا يكونوا غافلين عن هذه الأمور. تفضل شيخنا.
كل إنسان في حياته أمور يمتاز بها، يعني تمتاز عن حياة الآخرين، والإنسان لا ينبغي له أن ينتظر مجيء حكم شرعي وبيان شرعي يخص حالته الفردية، بل البيانات الشرعية تكون بيانات عامة. وأساسا كلمة شرع ما معناها؟ شرع يعني شيء عام، حكم شرعي يعني حكم عام، الشرع يعني الأمر العام. فالأحكام الشرعية عامة، المبادئ الأخلاقية، القيم والمثل، أمور عامة، وينبغي للإنسان أن يتحرى رعاية القيم والمبادئ الأخلاقية والأحكام الشرعية، ويتحرى موافقة عمله لها. كل إنسان مسؤول عن ذلك، وهو كما أنه يدقق في رعاء يعني موافقة عمله للقوانين إذا ذهب إلى أي بلاد في الدنيا، فإنه أول شيء يتعرف عليه هو قوانين هذه البلاد. مثلا إذا ذهب، إذا كان يعيش في مدينة ليس فيها كاميرات ساهر، وذهب إلى مدينة فيها هذه الكاميرات، يوظف ولده يقول له انتبه إلى أي مكان فيه كذا نبهني. إذن هو يريد يتحرى أن يوافق القانون. طيب، هذا التحري يجب أن يكون في سلوكك، يجب أن تتعرف على القوانين، القوانين يعني المبادئ الأخلاقية، أحكام الشريعة، لابد أن تتعرف عليها، ولابد أيضا أن تتحرى موافقة عملك لها.
وهذا مسؤوليتك الخاصة. لا تنتظر من طلاب العلم مثلا أن يأتوا لبيان موافقة عملك الفردي للشريعة. أهل العلم يبينون في مثلا المساجد وعلى المنبر يبينون المبادئ العامة، ربما مثلا الخطباء ربما نبهوا على بعض الظواهر الاجتماعية، يقولون المجتمع فيه مثل هذه الظاهرة، هذه الظاهرة تخالف الشريعة مثلا، مشكور السعي في ذلك. ولكن هذه مسؤوليتك الفردية، عليك أنت أن تتنبه أن هذا العمل يوافق الشريعة أم لا يوافق الشريعة.